قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد وهو ابن مطرف أبو غصان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل، من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقلبوه، فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: أقلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان يا رسول الله. قال: لا، ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. قال: وحدثنا أبو الربيع وحدثنا شيبان بن فروخ ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه قال: كان فطيما. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء فرآه قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: فكان يلعب به صلى الله عليه وسلم. كنا أمس الماضي أيضا في مسألة التحنيك، تحنيك الصبي إذا ولد، وأنه مشروع. حنك النبي عليه الصلاة والسلام أبا طلحة، ولد أبي طلحة، وحنك النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما ولد أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فلما أتي عبد الله بن الزبير حنكه رسول الله، أخذ تمرات لاكهن مضغهن، وبعد ذلك أخذ منهن ووضع في فم عبد الله بن الزبير. هذا هو التحنيك، إما بالتمر، إما بالعسل، إما بالرطب، إما بأي شيء حلو حتى يغسل الأمعاء ويزيل الرواسب، رواسب الدم التي كان يشرب. وهذه سنة سنها لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي أن نستنى بهذه السنن ونتأدب بهذه الآداب، وتبقى هذه المثل باقية ينقلها الأجيال، لأنها ما ترك السنة إلا وحل محلها بدعة. الشيطان حريص عليه لعائن الله، يبعد الأمة عن صاحب الرسالة. وكلما تساهلنا وتهاوننا، كلما بعدت الشقة بيننا وبين سيد الخلق، وكلما بعدت الشقة بيننا وبين رسول الله، كلما تخلى الله عنا. هذه قضية لا بد أن تعلم. لا تقل هذه سنة إذا فعلت أثيب، إذا تركت لا ذنب، لا، النبي لا يدعون إلا إلى خير، لا يدعون إلا إلى الكمال. وقد ذكرت لك غير ما مر قولة اليهودي لسلمان الفارسي: إن نبيكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة، كيف يقضي المرء حاجته؟ يعني جعلكم كالصبيان، كأنكم لا تفهمون شيء. فبدل سلمان هذا الكلام كلام الاستهزاء، جعله علم. قال: اسمع، أين أنت؟ نهانا أن نستنجي باليمين، ونهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. من استجمر فليوتر، المرة الأولى بالحجر، المرة الثانية، المرة الثالثة، ينظر بقي الموضع نظيف، وإلا أتى بالرابعة وأتى بالخامسة. ونهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، إذا كنا في الخلاء لا نستقبل القبلة ولا نستدبر القبلة ولا نستقبل بيت المقدس ونستدبر القبلة. أين أنت يا يهودي؟ إذا كان النبي يعلمنا هذا غيره من باب أولى وأحرى، ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينه. بالله عليك، المولود قبل أن يولد وعندما يأتي الرجل امرأته ويسمي بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، عندما يقول هذه القولة قبل أن يولد وأراد الله أن يكون الولد، هذا الولد مسمى عليه قبل أن يوضع في الرحم، وضع في الرحم، جاء وقت الخروج، خرج إلى هذه الدنيا، الشيطان عليه لعائن الله يغمزه يضربه حتى يبكي ويصيح. وما من مولود إلا قصاح عند خروجه إلى هذه الدنيا. فعلمنا المصطفى بعدما يخرج في الحال الله أكبر، حتى نطرد الشيطان. الشيطان إذا سمع التكبير ولا، هذا الذي آذى الولد الرضيع الجنين الصغير من أول يوم، هذا عدو لدود، لذا نطرده بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وجاء في الحديث الصحيح أن الشيطان إذا سمع النداء ولا، أصبح ولدك محفوظ بحفظ الله. أنت تعوذه صباح مساء: أعيذك بكلمات الله التامة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، إلى آخر الدعاء. آية الكرسي تنفذها عليه، يبقى في كلاءة الله وحفظ الله ورعاية الله. شرع لنا رسول الله هذه السنن لمصلحتنا صلى الله عليه وسلم، ولنبقى مع الله جل وعلا ليل نهار سرا وجهار. الأم متى ما وضعت الولد للنوم ليلا قالت بسم الله، وما من أم عندنا اليوم إلا وتقرأ الفاتحة، إلا وتعلم المعوذتين، تنفث على ولدها، الوالد ينفث على الولد. وكما قلت قبل درس أو درسين: لا داعي ولا حاجة إلى حجاب، ولا داعي ولا حاجة إلى آية الكرسي على لوح أو على ورق أو على شيء، وإنما الوالدان عليهما أن يعوذا الولد صباح مساء. ومتى ما عوذا الولد صباح مساء كان الولد في كنف الله. تعويذ كما كان النبي يعوذ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما إذا كتبنا آية الكرسي أو كتبنا شيئا من القرآن، الولد يلوث، يتلوث، صغير لا يعرف، نعرض ذكر الله تعالى، نعرض ذكر الله جل وعلا للخبائث، هذا أمر ذهب إليه جماهير أهل العلم، وقالوا الولد الصغير الذي يتكلم والذي يمكن أن يلقن على الوالد أن يلقنه التعويذات، الصغير الذي لا يلقن الأولى أن والده أو والدته أو قريبه ينفث عليه صباح مساء إن شاء الله. الكلام على عبد الله بن الزبير أول ولد من المهاجرين، ولد في قباء، دخل بطنه ريق النبي، ريق رسول الله أول شيء دخل في بطن عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير كبر إلى أن بلغ الثامن من العمر، ولما بلغ الثامن من العمر ميز، أمره أبوه أن يذهب إلى رسول الله، اذهب يا عبد الله إلى رسول الله بايعه، قل له يا رسول الله أنا أبايعك على الإسلام، يعلمون أولادهم، يعلمون أولادهم، يعلمونهم الفضائل، يعلمونهم المكارم. ولد عمره 8 سنوات يذهب إلى سيد الخلق يبايع سيد الخلق على الإسلام، وأولادنا في الشوارع، وأولادنا الصغار في مواضع، الآباء يجبرون الأولاد الصغار عليهم، هات الشيشة، هات السجارة، ولعها، اعمل كذا اعمل كذا، هات الكيرم، هات البلوط، هات الكوتشينة. الوالد يعلم الولد كيف يرقص، يمشي على الموسيقى، المربون يسألون الطلاب أسئلة، هذه الأسئلة يؤتى بمقدمة الأغنية، فإذا أتي بمقدمة الأغنية نقول للولد الصغير في الروضة أو في الابتدائي هذه مقدمة لأي أغنية، ومن صاحب هذه الأغنية، هذا ما نعود الأولاد عليه، هذا ما نعود الصبيان البراعم الصغار الذين سيكونون غدا إن شاء الله تعالى دروعا للإسلام، حفظا نقلا لكتاب الله، للشرع الإسلامي، لما جاء به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. جاء الولد عبد الله بن الزبير إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يبايع النبي، أنا يا رسول الله أتيت أبايعك. تذكر النبي اليوم الأول يوم قباء لما جيء به وهو رضيع صغير حتى يحنك حنك. هذا عبد الله بن الزبير بلغ 8 من العمر، بايعه سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولا أريد أن أطيل عليك، عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه تولى الخلافة بعد معاوية واستقل بالحجاز، بالعراق، باليمن، وما رضي عبد الله بن الزبير ابن العوام أن يبايع يزيد بن معاوية، صار الخليفة في بلاد الحجاز، وعمل ما عمل من الخير، من ذلك بنى الكعبة بعدما رميت الكعبة بالمنجنيق، لأن يزيد بن معاوية بعث جيش يقاتل عبد الله بن الزبير، واستبيحت المدينة، وحصل ما حصل مما يعلم الله تعالى شناعته، ومما يعلم الله تبارك وتعالى فحشه وسوءه، ويوم الحرة وقتل الحرة الشرقية بالمدينة تاريخها معلوم، بقرت بطون بنات الأنصار وبنات المهاجرين. ذهب الجيش وحاصر الكعبة ورميت الكعبة بالمنجنيق وتهدمت الكعبة، وتم الأمر لعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، واستقر الأمر على ذلك مدة إلى زمن عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن مروان بعث الحجاج ابن يوسف إلى عبد الله بن الزبير، حاصروا عبد الله بن الزبير، قتل عبد الله بن الزبير، استشهد عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وصلبه الحجاج. والحجاج كما تعلمون مبير. النبي أخبر أن في ثقيف رجلان، كذاب ومبير. الكذاب ادعى النبوة، والمبير الحجاج ابن يوسف، وقد أفضى إلى ما قدم، أفضى إلى ما قدم. والذي أردت أن أذكر الآن أن عبد الله بن الزبير لما هدمت الكعبة بناها رضي الله تعالى عنه، بناها على قواعد إسماعيل وإبراهيم، لأن الكعبة لما بنتها قريش لم تبنها على قواعد إبراهيم من ناحية الشمال، من ناحية الجنوب الحجر الركن على قواعد إبراهيم، الجدار الغربي على قواعد إبراهيم، الجدار الشرقي على قواعد إبراهيم، الجدار الشمالي ليس على قواعد إبراهيم. جعلوا الكعبة مربعة وجعلوا الحجر، قالوا حتى نجد أموالا حلال، فإذا وجدنا المال الحلال أكملنا البناء. جاء الله تعالى بالإسلام والبناء على عهد على بناء قريش. تمنى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن لو بنى الكعبة على قواعد إبراهيم. وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته أن يدخل الحجر الكعبة أمرها أن تدخل الحجر، حجر إسماعيل الموجود إلى اليوم، وقال لها: لولا حدثان قومك بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، ولا أدخلت الحجرة. مات النبي ولم يقع الأمر، تولى عبد الله بن الزبير الخلافة رضي الله تعالى عنه، فهدم ما بقي وبنى الكعبة على قواعد إبراهيم، جعلها مستطيلة، الجدار الغربي، الجدار الشرقي، الجدار القبلي، وأدخل الجزء الموجود اليوم الذي نراه ويسمى الحجر أدخله في الكعبة كما تمنى رسول الله، وجعل للكعبة باب شرقي وباب غربي، ورفع الباب الشرقي الذي نراه اليوم، قريش رفعته، جعل الباب مطاطأ لازق بالأرض، يدخلون من هنا ويخرجون من هنا. هكذا تمنى سيد الخلق. لكن لما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره أن عبد الله بن الزبير أحدث، والحقيقة ما أحدث، ولكن الحجاج ما علم حديث عائشة، فكتب إليه عبد الملك أن يزيل ما أحدث، بقي الجدار القبلي، الجدار الغربي، الجدار الشرقي، الجدار الشمالي هدم، وبني وجعلت الكعبة مربعة على غرار الوضع الذي ترى، وأعادوا الحجرة على الوضع الذي ترى. وهذا الوضع لم يكن على عهد إبراهيم وإسماعيل، وإنما قريش هي التي عملت ذلك. المقصود الكعبة بقيت على بناء عبد الله بن الزبير المبارك قرابة 400 عام أو أكثر إلى عهد السلطان مراد العثماني الرابع، دخل سيل وهنت جدار الكعبة، سقط بعض الجدر، أمر السلطان مراد العثماني بأن تبنى الكعبة، وبنيت الكعبة هذه التي نراها ولها قرابة 400 عام أيضا، زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. بنيت هذه الكعبة التي نشاهد ونرى سنة 1040 من هجرة رسول الله، سنة 40 و1000 من هجرة رسول الله، يعني لها مدة طويلة قرابة 4 قرون، وهي على هذا الحال لم يغير فيها الولاة إلا إذا دعا إلى إصلاح شيء أصلحوه. أبو جعفر المنصور استاذن مالك أن يبني الكعبة، قال له الإمام مالك لا، دعها على وضعها لئلا يتلاعب الولاة بها، كل وال يريد أن يكون له أثر فيبني هذا ويهدم هذا ويبني هذا ويهدم هذا، ولذا صانها الله تبارك وتعالى ولا تزال قائمة إلى آخر الزمان، يحجها خلق الله وعباد الله تبارك وتعالى، فإذا ما كان آخر الزمان هدمها الحبشي ذو السويقتين كما قال رسول الله، وإذا هدمت الكعبة هدمها هذا الحبشي اللعين لا تبنى إلى يوم القيامة، هكذا أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المقصود والشاهد أن النبي حنك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا لجملة من الصبيان. السنة تثبت بفعل مرة، لو فعل النبي شيء مرة أصبح لنا شرع كيف به، وقد حنك عبد الله ابن أبي طلحة، عبد الله بن الزبير ولد آخر يأتي، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ذكر، عائشة ذكرت أنه كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، إذن هذا أمر مشروع يبقى إن شاء الله تعالى. والسنة أيها الإخوان لا تبقى ولا تثبت إلا بالعمل، سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتفظ بها إلا إذا قررناها وفعلناها، ولذا لما سئل الإمام أحمد كيف كنتم تحفظون الحديث، الإمام أحمد له 40,000 حديث، 40,000 حديث في المسند، كيف حفظتم الحديث يا إمام أحمد؟ قال كنا نحفظ الحديث بالعمل، كنا نحفظ الحديث بالعمل، إذا سمعنا حديث عن رسول الله عملنا به، ولذا يبقى ويرسخ ويثبت. أنا أطلت الكلام في هذه النقطة ولي الحق أن أطيل الكلام في هذه النقطة وأشباه هذه النقطة. أنا أخشى على الأجيال، الجيل الذي يأتي بعدنا ألا يسمع هذه الأشياء، ألا يعمل بهذه الأشياء. أنا أخشى أن المدنية الحديثة، التقنية والتكنولوجيا والشرق والغرب يبعدوننا عن السنن، ولذا ينبغي أن نورث، ينبغي لنا أن نبقي هذه الآثار لأولادنا وأولادنا لأولادهم وهكذا. والله ما تركنا سنة إلا وقام مقام السنة بدعة. أضرب لك مثل ورزقي على الله. سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إذا صلى استقبل الناس، صلى الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، يخرج من الحجرة، تقام الصلاة، يؤم الناس، إذا سلم استقبل الناس وقال استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يهلل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أو المشركون. يسبح: سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33 مرة، هذه 99. يكمل 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. انتهم انتهم، ينهض، يذهب إلى داره. هذه هي السنة التي كان يعمل إلى أن لقي الله. جاء الشيطان لعنة الله تعالى عليه، والشيطان قال للرب يوم أن أراد أن يغوي آدم: ربي أنظرني أنظرني أمهلني أطل عمري، أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الشيطان لعنة الله تعالى عليه أتى إلى بعض العلماء: إذا سلم الإمام أو الإمام إذا سلم يظل مستقبل القبلة، النبي يستدبر القبلة يجعل وجهه إلى الناس، النبي يستغفر، النبي يهلل يكبر، النبي يسبح يحمد يكبر 100، وإذا فعل ذلك 100 أخبر بأن الثواب من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله إلى آخره، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا لا يرضي الشيطان، الشيطان لا يرضى بذلك. جاء إلى الشيوخ والعلماء، ونحن عامة نتبع العلماء نتبع الأئمة. الشيخ الإمام بمجرد أن يسلم يبقى مستقبل القبلة ويرفع يديه: اللهم اللهم آمين 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 آمين. انتهى الشيخ، مسح الوجه، هذا قام وصلى ركعتين وهذا ركعتين، وتوكلوا على الله. لا استغفار لا تسبيح لا تهليل لا تحميد لا حصول على ثواب غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ما قامت بدعة إلا قام ما ذهب السنة إلا قام مقامها بدعة. الشيطان حريص أشد الحرص على أن لا ننال ثواب الله. الرسول يقول ولو كانت مثل زبد البحر، العلماء يقولون لما قال لما لم يقل عدد ورق الشجر، عدد الرمل، عدد الصحاري، عدد الجبال، عدد النجوم، عدد الكواكب. قالوا لا، الكواكب أنت تنظر إلى السماء الآن وتقول هذه بنات نعش، هذا سهيل، هذه الزهرة، هذا كذا، تستطيع أن تحصي من الكواكب عدد، تستطيع أن تأخذ من الرمل تقول 1 2 3 10 100، تستطيع أن تحصي بعض ورق الشجر الذي سقط، ولكن زبد البحر لا يمكن أن يحصى. غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فأبو مرة لعنة الله تعالى عليه أتانا من هذا الباب، يا أخي في الدعاء في شيء؟ يا أخي هذا دعاء نحن جميعا ندعو وفي المسجد كمان هذا ما يجوز؟ يا أخي ليست القضية قضية دعاء، القضية قضية استنان اتباع لسيد الخلق. هل كان سيد الخلق يفعل ذلك؟ هل كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا صلوا ظلوا هكذا؟ لا استغفار، لا تسبيح، لا تحميد، لا تهليل، لا تكبير، وإنما الشيخ كبر العمامة ورفع يديه. وإذا وبعض العلماء عندهم أيضا شغل معروف، يضخم العبارات ويبكي ويهز راسه، وإذا هز الشيخ راسه خشعنا وبكينا. لما الشيخ بكى؟ لكن وراء الأكم ما وراءها، وراء الأكم ما وراءها، تركنا سنة، تركنا ثواب عظيم حرمناه لأننا ما عملنا ما عمل سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لهذا يا أخي لا تستقل هذه المسائل، لا تستقل هذه المسائل، لا تظن أن هذه المسائل ليست شيء، إن فعل أثيب وإن ترك لا شيء، لا، نريد أن نثبتها، نريد أن نعملها لتبقى سنة النبي عليه الصلاة والسلام باقية ما دامت السماوات والأرض إن شاء الله. استمر الإمام مسلم في الاستدلال على مشروعية التحنيك، وذكر رحمه الله تعالى حديثا آخر، الحديث عن سهل بن سعد الساعدي، الساعدي لا الصاعدي، فرق بين الصاعدي والساعدي، بني ساعدة، ساعدة بطن من بطون الأنصار، الصاعدي قبيلة كبيرة من قبائل العرب ولكنها ليست من الأنصار. سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: أتي بالمنذر ابن أبي أسيد، أتي بالمنذر ابن أبي أسيد، أسيد أو أسيد الكل وارد، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد المنذر، أتى به أبوه، أبوه عبد الله بن ثابت الأنصاري، لما ولد الولد أتى بهذا الولد إلى سيد الخلق لأي غرض؟ ليدعو له ويبرك فيه وليحنكه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام حياته لله أولا ثم للمجتمع، الشيوخ، لو أتيت بولد اليوم إلى شيخ وزيد أتى وعمر أتى وبكر أتى وكل ما ولد ولد أتينا بالولد إلى الشيخ، الشيخ يصبر عام عامين بعد ذلك تكثر الشغلة، الموضوع يكثر، ما في مرتب، ما في مكافأة، ما في أي شيء، يا جماعة ما في داعي لهذا الأمر. إن كان الشيخ لم يقبل أنت الوالد افعل ذلك، الأم تفعل ذلك، وأنا أعتقد أن الأمة على خير، حتى الشيوخ بفضل الله تعالى فيهم الصلحاء المتقون المحتسبون الأجر عند الله. أنا أنظر إلى الجيران، نحن في محلة، بدل أن أقوم من عروة وأذهب من عروة وأذهب إلى الحرة الشرقية، يا أخي يوجد في الحرة الغربية طلاب علم، صلحاء، أتقياء، يوجد من نعتقد فيه الخير، نأتي بالولد إليه حتى يحنك الولد، يدعو للولد. أئمة المساجد غالبا إن شاء الله تعالى فيهم خير وصلاح. أتي بالمنذر إلى سيد الخلق، ما كان اسمه المنذر، أتي بهذا الولد إلى سيد الخلق، أتى به أبوه عبد الله ابن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فأخذ النبي الولد ووضعه على فخذه، ولها النبي بشيء، اشتغل بشيء آخر، والولد على فخذي رسول الله. هذا الولد ما تبول، وإنما الذي تبول ولد آخر، أتت به أمه إلى سيد الخلق، ولد رضيع صغير، أخذ النبي الولد الصغير وضعه على حقوه، وإذا بالولد الصغير بال. لما رأت الأم هذا الأمر فزعت، خافت ولدي يتبول على أفضل خلق الله وأكرم رسل الله، سارعت وأخذت الولد وهي خائفة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى البول يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، في رواية ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. الجارية الطفلة البنت بولها غليظ شديد لأنها مخلوقة من ضلع، من ضلع، من لحم ودم حواء، فإذا بالت ابنة من بنات حواء يغسل ويعصر كبول المرأة الكبيرة. أما الصغير الذي لم يأكل الطعام نأخذ ماء ونرش على الإزار، على السروال، على الثوب، وانتهى كل شيء. هذا البول الذي فعله الصبي كان لنا خير، تعلمنا من ذلك فائدة، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فرق بين هذا البول وهذا البول. لكن هذا الولد المنذر جلس متلذذ فرح على حقوه النبي، طال الوقت والنبي مشتغل بأمور هامة. قام عبد الله بن ثابت رضي الله تعالى عنه، أخذ الولد والنبي لا يشعر، وعادوا بالولد إلى أمه. لما قضى النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الذي أهمه نظر أين الغلام، قالوا يا رسول الله أقلبناه إلى أهله، أخذناه وذهبنا به إلى أهله. قال ما اسمه، إيش اسمه، قالوا كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، اسمه المنذر، اسمه المنذر، غير النبي الاسم صلوات الله وسلامه عليه. يقول شراح الحديث تغيير النبي هذا الاسم الأول بالمنذر لهدف، الولد هذا له عم، عمه يسمى المنذر، قتل يوم بير معونة، فأراد النبي أن يبقي هذا الاسم في هذه البيئة، في هؤلاء الجماعة، في هذا البيت. إذا ما قلنا عندك ولد قلنا هذا الولد محمد، بمجرد ما نسمع محمد، محمد من هو؟ سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولدك اسمه ايه؟ تقول ابو بكر. من ابو بكر؟ لما نسمي ابا بكر؟ صاحب رسول الله الصديق هذه الأسماء تلفتنا، توقظنا، تعيدنا إلى الرعيل الأول، إلى الجماعة الفضلاء. سعد، من سعد؟ سعد بن معاذ الذي تز عرش الرحمن لموته، سعد بن عبادة الكريم بن الكريم الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله سر بنا أين شئت، والله لو خط بنا البحر لخضناه، ولو أمرتنا بأن نذهب إلى برك الغماد لذهبنا. في تسمية الصبيان الأولاد بالأسماء الكريمة الفاضلة تذكير. من سمي بهذا الاسم من الصحابة من التابعين؟ لما تسمي ولدك مالك، لما تسمي ولدك محمد ابن إدريس، الشافعي، أبو حنيفة، إحياء هذه الأسماء إلفات نظر إلى السابق. ولذا قال الأستاذ أحمد عبيد: شوقتنا الآثار للأعيان، شوقتنا الآثار للأعيان، وآثارت كوامن الأشجان، وإذا فاتك التفات، وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التأسي. لا بد أن نلتفت إلى الماضي، لا بد أن نرجع إلى الوراء حتى نقرأ وحتى نعرف الماضي كيف كان. الماضي زاهر، الماضي نظير، الماضي زكي. والله الماضي الذي مضى لأصحاب النبي وللتابعين وتابعيهم والله خير من واقعنا، خير من حاضرنا. حاضرنا كهرباء، طيارات، قطارات، فضاء، كهرباء، هذا حاضرنا. حاضر أولئك القوم، ماضي أولئك القوم ماضي مجيد جليل عظيم كريم كبير. الله جل وعلا بهذا القرآن أكرمهم، أخذوا القرآن وحفظوه وعملوا به وطبقوه، وذهبوا إلى أقصى المعمورة، شرق غرب شمال جنوب، علموا الخلق القرآن. ونحن القرآن يطبع في بلادنا، القرآن نقرأه بالروايات السبع، بالروايات العشر، بالأغاني نقرأه على الموتى، نقرأه عند الموتى وما إلى ذلك. لكن تعال للتطبيق، التطبيق، التطبيق، يوجد مادة، المادة كم؟ والله ما أعرف كم، لكن أعرف معنى المادة. معنى المادة أن القرآن لا يصلح إلا للأحوال الشخصية فقط، الزواج والطلاق وما إلى ذلك القرآن يصلح له، وأما حدود وأما أمور أخرى القرآن لا يصلح له. ولهذا كان الماضي خيرا من الحاضر اليوم، والله المستعان. في هذا دلالة أيضا على جواز التحنيف، ودلالة أيضا على جواز تغيير الاسم. النبي غير اسم الولد، فلو سميت ولدي باسم وقالت الزوجة أنا لا أريد هذا الاسم، جاز لي أن أتنازل وأسمي الولد ما دام الاسم الذي قالته المرأة لا بأس به، أسميه به ولا داعي إلى النزاع والخلاف. اليوم يقع بعض خلاف بين الرجل وبين المرأة بسبب الاسم، كم من القضايا وقعت الرجل يريد أن يسمي اسم، الاسم الذي يريده الرجل، قال أنا قرأت أن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، صحيح. المرأة قالت لا، أنا لا أريد أن يسمى عبد الله وعبد الرحمن، لكن هذا الولد أول ولد لي وأنا أريد أن يسمى باسم أبي، إيش اسم أبيكي؟ قالت اسم أبي نبيل. لا، ما نسمي نبيل. ليه يا أخي؟ ليه يا أخي؟ خياركم خياركم لأهلي، خياركم خياركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي، هكذا يقول رسول الله. لو قالت إنها تريد أن تسمي اسم حرام لا أطيعها، ولكن سمي بهذا الاسم ونسأل الله تعالى أن يرزق ولد ثاني وثالث ورابع، نسمي عبد الله ونسمي عبد الرحمن ونسمي محمد وأحمد، أقصد هذا لا يكون سبب للفرقة. بعض البيوت قد عن عبد الله بن ثابت والد المنذر، هذا روى عن عمر صحابي يروي عن صحابي، وروى عنه غيره، عبد الله بن ثابت يروي عنه أبو الطفيل، أبو الطفيل صحابي، عبد الله بن ثابت رضي الله تعالى عنه روى قصة عمر رضي الله تعالى عنه التي جرت له مع رسول الله بعدما هاجر النبي إلى طيبة. يقول عبد الله بن ثابت: إن عمر رضي الله تعالى عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مررت على أخ لي من قريظة، أخ آخيت من يهود بني قريظة، فكتب لي جوامع التوراة ملخص أشياء جامعة من التوراة، وأنتم تعلمون أن اليهود كانوا بطيبة بقبائلهم الثلاثة: بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير. عمر تعارف مع يهودي، صار بينه وبين اليهودي بعض إخاء، طلب من اليهودي أن يكتب له جوامع التوراة، فكتب له خلاصة خلاصة قيمة من التوراة. نحن نؤمن بالتوراة، ويجب علينا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بكل كتاب أنزله الله على نبي أو رسول، هذا واجب علينا. فأخذ عمر هذه الجوامع فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، مررت على أخ لي من قريظة فكتب لي جوامع التوراة. بمجرد ما سمع النبي هذا الكلام والجوامع بيد عمر، وعمر رضي الله تعالى عنه فرح بهم جوامع، وإذا بالنبي يغضب على عمر، وإذا غضب النبي ظهر الغضب على وجهه غضبة أسد، يحمر وجهه، تنتفخ أوداجه، يعلو صوته صلوات الله وسلامه عليه. عمر ليس بغبي، عمر ذكي، رأى هذا الغضب على وجه النبي، فقال عمر: يا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. وجثى عمر على الأرض، ولما سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، يعني أنتم لستم الآن في حاجة إلى التوراة، ولستم في حاجة إلى الإنجيل، وإنما حاجتكم القرآن الذي أنزله الله تعالى علي، أنتم لستم في حاجة إلى أي رسول ولا إلى أي نبي، كفاكم ما أتيتكم به. يا الله، يا ليت المسلمين يعقلون هذا الأمر، يا ليت المسلمين يعلمون هذا الأمر. والله لا نحتاج إلى توراة ولا إنجيل، لا سيما أن التوراة اليوم محرفة مغيرة مبدلة، الإنجيل مغير مبدل مختلف، لوقا، يوحنا، مرقس، لو أخذنا ثلاث نسخ أربع نسخ من التوراة من الإنجيل لوجدنا هذا يخالف هذا وهذا يخالف هذا وهذا يخالف هذا. وبالله عليك لو تيسر لك أن تجتمع مع 20 شخص، واحد من المدينة، واحد من السودان، واحد من المغرب، واحد من آسيا، فلبين، مسلم، من اندونيسيا، من الشام، من العراق، من أمريكا مسلم، من نيوزيلندا مسلم، من استراليا مسلم، وأتيت بمصاحفهم لوجدت المصاحف كلها واحدة لا تتغير ولا تتبدل. كلام الله لا يتغير ولا يتبدل، وإنما التغيير وليس بتغيير، إنما هناك حروف بالياء والتاء، يا يعلمون تعلمون، هذا ليس بتغيير، هذا تسهيل من الله للعباد. والله تعالى أنزل القرآن على 7 أحرف، ولهذا لما كتبوا القرآن قال عمر رضي الله تعالى عنه، قال عثمان رضي الله تعالى عنه، قال للكتاب زيد بن حارثة والهيئة التي تكتب: إذا اختلفتم في حرف، إذا اختلفتم في شيء، فارجعوا إلى لغة قريش. المرجع لغة قريش. ولذا لا تجد بإذن الله تعالى خلاف في أي مصحف كائنا ما كان في أي بلد، شرق، غرب، شمال، جنوب. ولعلي ذكرت لك قصة مصحف أو مصاحف نيجيريا قبل 70 عام أو 80 عام، جاء المستعمر واحتل بلاد نيجيريا، وبلاد نيجيريا المسلمون فيها قرابة 80 مليون، السكان أكثر من 90 مليون، الأقلية نصارى، مجوس، عبدة أوثان، البقية مسلمون. لكن اليوم دخل النصارى وخلى لهم الجو، وانطبق قول القائل: خلى لك الجو فبيضي واصفري، بيضي واصفري، اعملي ما تشائين. اخواننا المسلمون نيام يحتاجون الى موقد يوقظ. النصارى يعثون اليوم في بلاد افريقيا المسلمة الفساد. أبلغك ذلك؟ أسمعت ذلك؟ إن لم تسمع ذلك فاسمع، 80 مليون المسلم يخشم أن يشككوا وأن يحرفوا. الأمر الذي ما قوي عليه المستعمر يوم أن دخل بلاد نيجيريا، أمر الحاكم العام بجمع المصاحف، مصاحف المسلمين يكتبون بأيديهم القرآن إلى اليوم، جمعوا المصاحف، أخذوا سورة الفتح وآتوا إلى الآية قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أتدرون ماذا وقع؟ أخذوا المصاحف وكتبوا محمد رسول الله، ولما أتوا عند محمد صلى الله عليه وسلم زادوا كلمة صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، ليس بخطأ، ولكن الله تعالى عندما أنزل القرآن قال محمد رسول الله والذين معه، ما قال الله صلى الله عليه وسلم، زادوا كلمة صلى الله عليه وسلم، طبقوا المصاحف، أعادوها إلى أربابها، إلى أصحابها، كل من أخذ مصحفا وقرأ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الممحاة السكين وضرب على صلى الله عليه وسلم، وبقي المصحف محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار كما قال الله. بعد عام الحاكم العام طلب المصاحف أيضا، يريد أن ينظر هل انطلت حيلته، هل عمله الذي عمله باقيا، وإذا بالمصاحف جميعها أزيلت منها كلمة صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى ما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نصلي على رسول الله ونقول صلى الله عليه وسلم في جميع شؤوننا، ولكن إذا قرأنا محمد رسول الله قلنا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ولا يجوز أن تبقى هذه العبارة، لأن الله ما قال هذه العبارة، ولكن إذا تساهلنا وقلنا من لم يصلي على النبي قال النبي كذا وكذا، ابقوا صلى الله عليه وسلم، إذا أبقينا هذه الجملة خالفنا الله وخالفنا المؤمنين قبلنا، والله تعالى قد نهانا عن مخالفته، ونهانا الله جل وعلا عن اتباع غير سبيل المؤمنين، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين قال الله تعالى فيه نوله ما تولى ونصله جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد أن هذا الصحابي عبد الله بن ثابت ذكر هذه القصة، روى عن عمر، ولما قال النبي لعمر ما قال بقي لنا هذا الحكم، هذا الأمر باقي إلى يوم القيامة، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يا أخي إذا كانت التوراة والإنجيل قال النبي فيها هذا الكلام، بالله عليك يا مسلم، قانون نابليون بونابرت، نابليون بونابرت فرنسي خبيث مجرم، تعلم اللغة العربية وأتى بقانون نابليون، وزعم أن هذا القانون قريب من مذهب الإمام مالك، ليس قريب من مذهب الإمام مالك، نحن لا نحتاج إلى قانون نابليون، نحتاج إلى هذا القرآن المبين الذي أنزله الله تعالى على سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، والأمة الإسلامية إذا انحرفت عن هذا القرآن وبعدت عن هذا القرآن وهجرت هذا القرآن وتركت هذا القرآن، الله جل وعلا يتركها والله لا يبالي بها، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فنسأل الله التوفيق، ونسأل الله تعالى السداد، ونسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آخر هذا الباب حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، لا شك في ذلك، وكان لأخ يقال له أبو عمير